أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة ندرس كتاب الله عز وجل، رجاء أن نظفر بذلكم الموعود على لسان سيد كل مولود، إذ قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. هذا وإننا مع سورة الأنعام المكية المباركة الميمونة. تلكم السورة التي زفت في نزولها بسبعين ألف ملك ولهم زجل وتسبيح. تلكم السورة التي قررت المبادئ العظمى والقواعد المثلى الأربعة: أولا، لا إله إلا الله، والله لا يوجد إله حق يعبد مع الله إلا الله بالبراهين والحجج والآيات والمنطق. ثانيا، محمد رسول الله بالحجج والبراهين والآيات والمعجزات، لا ينكر رسالته إلا أحمق أو ميت لا عقل له ولا ضمير. ثالثا، التشريع حق الله عز وجل، هو الذي يحل ما شاء ويحرم ما شاء، هو الذي يشرع ما يشاء من العبادات، هو الذي ينهى ويأمر، لأنه المالك ولأنه العليم الحكيم، غيره لا حق له في التشريع. وقررت الصورة هذا المبدأ بالآيات والحجج والبراهين. رابعا، البعث الآخر والحياة الثانية والجزاء على الكسب في هذه الدنيا، إما بالنعيم المقيم في دار السلام، وإما بالعذاب المهين في دار البوار، كذلك بالحجج التي لا ترد. هذه الصورة المكية، سورة الأنعام، ها نحن في آخرها ومع هذه الآيات الثلاث، فلنستمع إلى تلاوتها مجودة مرتلة، ونحن نتأمل ونتدبر، ثم نأخذ إن شاء الله في دراستها. فليتفضل التالي أو القارئ ليسمعنا قراءتها.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، قل انتظروا إنا منتظرون. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة فيؤمنوا؟ هذا استبطاء لأولئك الذين يسمعون كلام الله يتلى بلسان رسول الله وهم يصدفون عن الإيمان ويصدفون غيرهم، يعرضون ويصرفون الناس عن الإسلام، ماذا ينتظرون؟ هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة فيشاهدونها ويتنزل من السماء أو تمشي أمامهم أو تقبض أرواحهم ثم يؤمنون بعد ذلك؟ وهل ينفعهم إيمان؟ هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك جل وعز في عرصات القيامة ليحكم بين عباده ثم يؤمنوا؟ أو يأتي أمر ربك بإنزال الصواعق عليهم أو خسف الأرض بهم ثم يؤمنون؟ أو يأتي بعض آيات ربك؟ والآيات جمع آية، وهي العلامة الدالة على الشيء. الآية معناها العلامة الدال على الشيء. أو يأتي بعض آيات ربك، هذه الآيات هي علامات يوم القيامة، هي أشراط الساعة. قال تعالى: فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. اقتربت الساعة وانشق القمر، والرسول الكريم يقول: بعثت أنا والساعة كهاتين. ما هناك فرق بيني وبينها، وإن كان 1500 سنة 2000 سنة ما هو بشيء. إذن أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها، لم تكن آمنت من قبل. ومن هذه الآيات، الآيات العشر التي جاءت في صحيح مسلم وفي غيره ولم يظهر منها بعد آية، وأولى طلوع الشمس من مغربها، اختلال الفلك إشعار بنهاية هذه الحياة. الشمس بدل ما تطلع من المشرق يقع خلل إعلام بأن الأفلاك قد اهتزت، فإذا الشمس تطلع من غروب، إعلام واضح صريح في نهاية هذه الحياة. ذي من أعظم الآيات. يوم تطلع الشمس المؤمن مؤمن والكافر كافر، والله العظيم لو أراد الكافر أن يؤمن والله ما قبل منه إيمان، هو على كفره. ومن كان مؤمنا ولم يفعل خيرا وأراد أن يفعل الخير لن ينفعه ذلك، لا صيام ولا صدقة ولا ذكر ولا تلاوة ولا أغلق باب العمل. يوم يأتي بعض آيات ربك، لا كل الآيات، هي عشر، لا ينفع نفسا إيمانها، نفسا لم تكن آمنت من قبل، ونفسا كانت مؤمنة ولم تكسب في إيمانها خيرا لضعف الإيمان. ثم لما شاهدت علامة القيامة قام الناس يصلون ويقومون الليل ما ينتفعون بهذا. إذ الدار دار ابتلاء والعمل يجزى به فاعله وله وقت. إذا آذن الله بنهاية الحياة ما بقي لا صيام ولا صلاة. هكذا يقول تعالى مستبطئا إيمان الناس إلى متى ينتظرون إلا أن تأتيهم الملائكة فيؤمنوا أو يأتي ربك جل جلاله وعظم سلطانه كما يأتي في ساحة فصل القضاء للحساب والجزاء أو يأتي بعض آيات ربك الكبرى. يوم يأتي بعض آيات ربك يا رسولنا أو يا أيها السامع لا ينفع نفسا إيمانها نفسا لم تكن آمنت من قبل. وما ننسى أن هذه الآيات الكبرى والعلامة الكبرى وأنها كالخرزات في خير إذا ظهرت واحدة توالت وهي عشر، منها طلوع الشمس من مغربها وهو أول الآيات، ثانيا الدابة التي تخرج من صدع من جبل الصفا. هكذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم. والعجيب أن صدع الصفا الآن صنع طريق تأتي الدابة منه. أول كنا نفهم المسلمون أن الجبل يتصدع وتخرج هي، الآن الطريق مصنوع كذا ولا لا؟ صلى الله على رسول الله وسلم، تخرج من صدع من جبل الصفا. هذه فتنة تكلم الناس وتضللهم ويستجيبون لها، كل من كان لا إيمان له أو إيمان مهزوز يمشي وراها. من الآيات خروج يأجوج ومأجوج، هذه الأمة التي تكتسح الأرض حتى الماء تشربه، كذلك نزول عيسى عليه السلام، وقبل نزوله المسيح الدجال الأعور، ثم ثلاثة خسوف، خسف في المشرق وآخر في المغرب وخسف في جزيرة العرب، ثم الدخان، ولا نعلم كيفية هذا الدخان يسد العالم، وأخيرا النار تخرج من قعر عدن وتسوق الناس إلى الشام، تبيت حيث باتوا وتقيل حيث قالوا. هذه الآيات الكبرى ما بعدها إلا قيام الساعة، هذه الآيات. هل ينظرون في استبطائهم في إيمانهم وصلاح أعمالهم واستقامتهم ينظرون ماذا؟ حتى تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. اعلمهم يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو نفسا آمت ولم تكسب في إيمانها خيرا. ثم قال لرسوله صلى الله عليه وسلم قل انتظروا إنا معكم منتظرون. إذن ومن الآيات إذا حشرجت النفس في الصدر وغرغرت وظهر الملك للعبد ملك الموت كذلك لا ينفعه الإيمان، ولهذا تقبل التوبة من العبد ما لم يغرغر، فإن غرغر وحشرجت في الصدر وشاهد ملك الموت وأعوانه وآمن لن ينفعه إيمانه، وأعلن عن توبتي لم تنفعه. إن الله تعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. واقرأوا لذلك قوله تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن لن تنفع، ولا الذين يموتون وهم كفار كذلك. ومعنى هذا يا عباد الله عجلوا، من كان مصرا على كبيرة من كبائر الذنوب الآن من ليلته هذه، ومن كان تزل قدمه ويعود إلى الطريق فليسأل الله الثبات وليستمر على توبته قبل فوات الوقت. فما هي إلا أيام وإن كثرت ثم تأتي الساعة أحببنا أم كرهنا. هكذا يقول تعالى: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ثم قال لرسوله صلى الله عليه وسلم: قل انتظروا أيها المشركون، أيها الكافرون، أيها الفاسقون، أيها الفاجرون، يا من استبطأوا ولم يتوبوا، انتظروا إنا منتظرون. ولا بد وأن يقع هذا. ثم قال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. إن الذين فرقوا دينهم وشتتوه وحولوه إلى طوائف ومذاهب وطرق، وعلى رأسهم اليهود والنصارى، تبرأ منهم يا محمد لست منهم في شيء. أول من يدخل في هذا اليهود والنصارى، ثم هذه الأمة. وقد أفصح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الحقيقة وقال في ملأ من الناس: افترق اليهود إلى 71 فرقة، وافترق النصارى بعد اليهود قطعا إلى 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. وقد تم هذا، وهذا القرطبي رحمه الله في تفسيره جعل لها قائمة: 1، 2، 3، 73 فرقة. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، الشيع جمع شيعة، الجماعة تتشيع لبعضها البعض وتنصر بعضها بعض، هذا من شيعتي أي من أنصار يمولية، هؤلاء لست منهم في شيء، أنت بريء منهم. ولنذكر لما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الخبر العظيم، وهو من هذه الآية الكريمة، قال صلى الله عليه وسلم: كلهم في النار إلا واحدة فبالجنة. ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة ففي الجنة. فقام أحد الحاضرين دفعه الله عز وجل وسخر وقال: من هي الفرقة الناجية يا رسول الله؟ فلم يقل المالكية ولا القادرية ولا التجانية ولا الوهابية ولا الحنفية ولا ولا ولا، وإنما قال: هم الذين يكونون على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هم الذين يكونون على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وسر القضية معلوم بالنسبة إلى أهل الحلقة، أصبحوا فلاسفة لما؟ لأن العبادات على اختلافها وتنوعها مشروعة لغاية، ألا وهي تطهير النفس وتزكيتها. فهذه العبادات إذا لم تكن مشروعة أو لم تؤد على الوجه الذي شرع الله، والله ما تنتج زكاة النفس ولا طهارتها، وحينئذ إذا خبثت النفس تدخل الجنة. أما صدر حكم الله في قوله قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، فالذي عقيدته تختلف مع عقيدة رسوله وأصحابه كالذي عباداته تختلف عن عبادات رسوله وأصحابه كالذي آداب وأحكامه تختلف، قطعا هو من أهل النار. فلهذا واجب كل إنسان أبيض أو أسود أن يعمل على أن تكون عقيدته معتقداته كمعتقدات رسول الله وأصحابه، لا يقول أشعري ولا ما تريدي ولا كذا ولا كذا، فقط أنا أعمل على أن أعتقد ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعتقدونه في ذات الله، في أسماء الله، في صفات الله، في البعث، في الجزاء، في القضاء، في القدر، كل العقائد نعمل على أن نوافق رسول الله وأصحابه. ثانيا في العبادات، لا أقول شافعي ولا حنفي ولا حنبلي ولا مالكي ولا زيدي ولا أباضي ولا كذا، أنا مسلم، علموني كيف كان رسول الله يصلي فأصلي كصلاته، علموني كيف كان رسول أصحابه يتوضؤون يغتسلون يتيممون حتى أتوضأ وأغتسل وأتيمم كما كانوا يتيممون. وهكذا نعمل جهدنا على أن نكون حقا من أتباع رسول الله وأصحابه. هذا سبيل النجاة. أما هذه القسم وهذه القطع وهذه التنازعات لها عوامل كثيرة، سياسية، وطنية، قبلية، ولكن أعظم ذلك هو اليهود والنصارى والمجوس، هم الذين عملوا على تفرقة هذه الأمة. لماذا نفترق نحن وهم لا يفترقون؟ ليسعدوا ونشقى فقط. إذا لنعمل على تفرقتهم حتى يصبحوا مثلنا، وقد نجحوا. ولكن مع هذا في كل زمان في كل مكان يوجد المسلم الذي لا ينتسب إلى غير رسول الله وأصحابه، في عقيدته، في أخلاقه، في آدابه، في معاملته دائما قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا يتطلب أبناء الإسلام الرجوع إلى كتاب الله القرآن العظيم، وكيف بينه رسول الله وأصحابه وأتباعهم، وإلى السنة النبوية الفعلية والقولية، وكيف كان الرسول وأصحابه يصلون أو يصومون أو يعطون أو يأخذون. لا بد من العلم. فهمتم هذه الآية الكريمة؟ اسمع هذا البيان. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، تبرأ منهم يا رسولنا، ومن تبرأ منهم رسول الله أصبحوا مؤمنين أهلا للسعادة في الآخرة والدنيا. والله ما كان أعداء الله ورسوله صلى الله عليه وسلم كيف ينجون أو يسعدون؟ هل أمة الإسلام تفرقت وإلا لا؟ تفرقت. القرية الواحدة كنا نعيش فيها فيها الطريقة الفلانية والطريقة الفلانية والطريقة الفلانية، البلد الواحد هذا مذهب كذا، هذا ما كذا، المشايخ هذا شيخ سيدي فلان وهذا فلان، وهكذا فرقة ظهرت آثارها في تمزيق الأمة وانقسامها وتقطيعها. وهو الواقع الشاهد، كم دولة عندكم؟ 43 دولة. الله أذن في هذا؟ سمح الله بهذا ورسوله؟ أليست هذه الفرقة والعياذ بالله؟ كم مذهب عندنا؟ مذاهب، كم طريقة، طرق، كم حزب، أحزاب، كم وطن، أوطان، فرقة كاملة. ومن شاء الله نجاته نجا، فاسعى يا بني على نجاة نفسك، صح عقيدتك كما هي عقيدة رسول الله وأصحابه، صلح أصلح عباداتك وأدابك كما كانت في حدود طاقتك، تبرأ من الحزبية والجماعات والمذاهب وكن عبد الله تنجو بإذن الله. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله. هذا فيه من التهديد والوعيد ما فيه، معنى خليهم لنا، ابتعد عنهم واتركهم للرب عز وجل يجري عليهم سننه. إنما أمرهم إلى الله في الدنيا والآخرة، ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. أمرهم إلى الله في الدنيا، تمزق العالم الإسلامي وإلا، وذل وإلا ما ذل، وهان وإلا ما هان، وافتقر وإلا ما افتقر، قل ما شئت، بسبب التفرقة ولا لا؟ من أجر هذا عليهم؟ الله، لأن الأمر له. إنما أمر إلى الله، ثم يوم القيامة ينبئهم بما كان يفعل، لما فعلت كذا ولما تركت كذا، ويجري الجزاء بالحساب الدقيق، والله الذي يجزي ويحاسب. ثم ينبئهم بما كانوا يفعلونه من كل الأعمال الصالحة والطالحة. ثم قال تعالى في بيان الجزاء: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. من جاء منكم يا بني آدم، من جاء منكم يا بني الإسلام، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، وذلك لكرم الله عز وجل وإحسانه ورحمته وألطافه. الحسنة بعشرة. ما هي الحسنة هذه؟ صورة، مرأة، ريالات. الحسنة تلك الكلمة أو الحركة التي أنتجت طهرا وزكاة في النفس البشرية، وهذه الحسنة لن تكون إلا ما شرعه الله من العبادات والأقوال والأفعال والآداب والأخلاق، فيعملها المؤمن إيمانا بالله واحتسابا الأجر عليه وإخلاصا له. هذه الحسنة يضاعفها الله عز وجل له في بعشر، وقد يضاعفها إلى 700 أو إلى 1000,000,000,000. فقد قال تعالى من سورة البقرة: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم يحزنون. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 700 سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، كم الحسنة؟ 700. وقال رسول صلى الله عليه وسلم إلى أضعاف، نعم إلى ألف حسنة. وهذا فضل الله وعطاه وجوده وكرمه، وهو ذو الفضل والإحسان. فالعشر أمثال. ومن جاء بالسيئة، ما السيئات؟ العقيدة، القول، العمل، النظرة، الحركة المنهي عنها، المحرمة من قبل الله الحكيم العليم، تنتج سوءا في النفس، ظلما ونتنا وعفا. هذه السيئة يجزى صاحبها بمثلها، لا تضاعف، وذلك لعدالة الله عز وجل. فالله أعدل العادلين، لا ظلم. إذن فصاحب السيئة ما يضاعف له سيئته، يعطيه على قدرها، أي يجزي بها بلا زيادة ولا نقصان. قال: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها، وهم لا يظلمون، لا المحسنون ولا المسيئون، لا ظلم اليوم، إن ربك سريع الحساب. بشرى للمؤمنين، وهم لا يظلمون في عرصات القيامة وساحة فصل القضاء، فيحاسبهم حسابا دقيقا ويجزيهم بما كسبوا، ولا يظلم أحدا. نسمعكم شرح الآيات من الكتاب لتتأكدوا مما فهمتم. قال: معنى الآيات بعد ذكر الحجج وإنزال الآيات التي هي أكبر بين على صحة التوحيد وبطلان الشرك، والعادلون بربهم الأصنام ما زالوا في موقفهم المعادي للحق ودعوته ورسوله، فأنزل الله تعالى قوله: هل ينظرون، أي ما ينتظرون، إلا أن تأتيهم الملائكة لقبض أرواحهم، أو يأتي ربك يوم القيامة لفصل القضاء، أو يأتي بعض آيات ربك الدالة على قرب الساعة كطلوع الشمس من مغربها. إن موقف الإصرار على التكذيب هو موقف المنتظر لما ذكر تعالى من الملائكة ومجيء الرب تعالى، أو مجيء علامات الساعة للفناء. وقوله تعالى: يوم يأتي بعض آيات ربك، أي الدالة على قرب الساعة وهي طلوع الشمس من مغربها، إذانا إعلاما بقرب ساعة الفناء. في هذه الحال يخبر تعالى أن نفسا لم تكن آمنت قبل ظهور هذه الآية، لو آمنت بعد ظهورها لا يقبل منها إيمانها ولا تنتفع به. لماذا؟ لأنه أصبح إيمانا اضطراريا لا اختياريا. فنحن عرفنا أن الحسنة تأتيها باختيارك، تريد وجه الله فتنتج لك الطهرة، أما إذا بالعصا تجبر عليها ما تنفع، كالكفر، لو تجبر على الكفر بسب الله أو الرسول والسيف على رأسك ما يتعلق بذلك إثم أبدا ولا تخبث نفسك، لا بد من الإرادة الاختيارية ثم العلم والمعرفة. إذن قال: كما أن نفسا آمنت به قبل الآية التي تطلع الشمس ولكن لم تكسب في إيمانها خيرا، وأرادت أن تكسب الخير، فإن ذلك لا ينفعها فلا تثاب عليه. لماذا؟ لأن باب التوبة مفتوح إلى هذا اليوم، وهو يوم طلوع الشمس من مغربها، فإنه قد أغلق. هذا بالنسبة للعامة. وبالنسبة للأفراد، إذا حشرجت في النفس وشاهد ملك الموت أغلق باب التوبة. وقوله تعالى قل انتظروا إنا منتظرون يأمر الله رسوله أن يقول لأولئك العادلين بربهم أي المشركين المصرين على الشرك والتكذيب ما دمتم منتظرين انتظروا إنا منتظرون ساعة هلاككم فإنها آتية لا محالة. هذا ما تضمنته الآية الأولى. أما الآيتان بعدها فإن الله تعالى أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم بأن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا أي طوائف وأحزابا وفرقا مختلفة كاليهود والنصارى ومن يبتدع من هذه الأمة بدعا فيتابع عليها فيصبحون فرقا وجماعات ومذاهب مختلفة متناطحة متحاربة هؤلاء لست منهم في شيء أي أنت بريء منهم وهم منك بريئون وإنما أمرهم إلى الله تعالى هو الذي يتولى جزاءهم فإنه سيجمعهم يوم القيامة ثم ينبئهم بما كانوا يعملون من الشر والخير. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون وهم لا يظلمون أي من قبلنا فلا ننقص المحسن منهم حسنا حسناته ولا نضيف إلى سيئاته سيئة ما عملها هذا حكم الله فيهم. كيف أنتم والآيات واضحة عندكم زادكم الله نورا. الآن من هداية الآيات وهل الآيات فيها هداية؟ كل آية هداية والله العظيم إذ قلت لكم كل آية تقرر أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذه الآية من قالها من أنزلها من تكلم بها في من يقول أمي وإلا بي لم يقل إذا إلا الله الله موجود هذا كلامه هذه الآية تحمل الهدى والنور إذا قولوا لا إله إلا الله. ومن نزلت عليه لا يكون رسولا مستحيل أن لا يكون رسولا والله يوحي إليه وينزل عليه كلامه. كل آية تدل هذه الدلالة. قال من هداية الآيات أولا إثبات صفة الإتيان في عرصات القيامة للرب تبارك وتعالى من أجل فصل القضاء واقرأوا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع كتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. أولا في هذه الآيات إثبات صفة إتيان الله في عرصات القيامة لفصل القضاء. من أين أخذنا هذا؟ يوم يأتي ربك لا ينفع نفسا إيمانها. ثانيا تقرير أشراط الساعة وأن طلوع الشمس منها وأنها متى ظهرت أغلق باب التوبة. من أين أخذنا هذا؟ أو يأتي بعض آيات ربك لأنها ما تأتي يوم واحد. ثالثا حرمة الفرقة في الدين. الفرقة في الدين حرام عرفتم؟ أريكم صورة بشعة. الآن يأذن العشاء جماعة يصلونها لأنهم مالكية جماعة يصلونها لأنهم أحناف جماعة يصلونهم شافعية وهكذا بشعة هذه ولا لا؟ حتى التراويح الأحناف ما يصلوا يصلوا الوتر وحدهم كيف يجوز هذا؟ المهم هذا هو الواقع، حرمة الفرقة في الدين، وأن اليهود والنصارى فرقوا دينهم، وأن أمة الإسلام أصابتها الفرقة، والله كذلك بل وهي أكثر لحديثي، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. مذهبك أنت ماذا؟ طريقتك أنت تجاني؟ لا لا أنا قادري. وأنت؟ قال أنا رحماني. وأنت عيسوي، وهكذا. حرمة التفرقة في الدين منين أخذناها؟ من الآية. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، خليهم لله يجري عليهم حكمه بالنكال والعذاب. رابعا، باءة الرسول صلى الله عليه وسلم ممن فرقوا دينهم، براءة الرسول صلى الله عليه وسلم ممن فرقوا دينهم وتركوا الأمر لله يحكم بينهم بحكمه العادل. من أين أخذنا هذا؟ لست منهم في شيء. ما تهزكم هذه الآية؟ فلهذا والله لا نقول حنفي ولا مالكي ولا حنبلي ولا شافعي ولا زيدي ولا أباضي ولا أبدا، ما أنا إلا مسلم. قل لي قال رسول الله وأثبت لي، الآن أتابعك وأعمل. خامسا وأخيرا، مضاعفة الحسنات وعدم مضاعفة السيئات، عدل من الله ورحمة. المضاعفة من رحمته وعدم المضاعفة من عدله. السيئات لا يضاعفها، سيئة سيئة. الحسنات يضاعف إلى 10 إلى 700، لأنه ذو الفضل والإحسان والكرم. وصلى الله على نبينا محمد عليه السلام.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ أبو بكر جابر الجزائري، وذلك اليوم الاثنين الموافق 11 ليلة 12 من شهر جماد الأولى لعام 1400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة والتي بعدها ندرس كتاب الله عز وجل، رجاء أن نظفر بذلكم المولود على لسان سيد كل مولود، إذ قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وها نحن مع آخر سورة الأنعام وخاتمتها، تلكم الصورة المكية التي زفت بسبعين ألف ملك ولهم زجل وتسبيح، تلك الصورة التي قررت أعظم قواعد الشرع، ألا وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن لا شارع ولا مشرع إلى الله، إذ هو الذي يحلل ويحرم وما عداه فلا حق له في ذلك، وأخيرا عقيدة البعث الآخر والجزاء على الكسب في هذه الحياة. فلنستمع إلى تلاوة هذه الآيات المباركة ثم نأخذ في شرحها وبيان ما فيها بإذن ربنا عز وجل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم
إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم.
آمين. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، هذه الآيات الخمس هي أنوار الله عز وجل، من لم يرى بها ما ينفعه ولا يضره فهو كالأعمى الذي لا يبصر. وويحنا لأننا صرفنا عن القرآن وتدبره وتفكره وعن الاجتماع عليه لنتدبر ونتذكر. فهيا نستعرض عرضا سريعا هذه الآيات الخمس. أولا قول ربنا جل ذكره: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. يأمر الله تعالى مصطفى مختاره نبيه ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم أن يعلن عن هذه الحقيقة، وخصومه في الشرق والغرب يسمعون ويبلغهم ذلك. قل يا رسولنا إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم، ألا وإنه الدين الإسلامي، الدين الذي تعبد الله به آدم فمن بعده من عباده المؤمنين. والهداية بيد الله، الله الذي يهدي من يشاء، ولكن على العبد أن يطلب هداية الله وأن يرفع كفيه إليه سائلا ضارعا ما دام يعلم أن الهداية بيد الله، فممن يطلبها وكيف يحصل عليها إذا لم يخشع لله ويخضع ويذل ويستكين ويدعوه للهداية. أعلمهم أنك هداك الله إلى صراطه المستقيم، ألا وهو الدين الإسلامي، ووصفه بقوله دينا قيما أي مستقيما لا اعوجاج فيه والله، لا في عقائده ولا في عباداته ولا في آدابه ولا أخلاقه ولا قوانينه ولا أحكامه وشرائعه. وهو أيضا ملة إبراهيم، دين إبراهيم الخليل. وإبراهيم محبوب عند سائر الملل من اليهود والنصارى وغيرهم، فالرسول هداه ربه إلى دين إبراهيم، إلى ملة إبراهيم حنيفا، أي مائل عن الباطل إلى الحق، وعن الشرك إلى التوحيد، وعن الضلال إلى الهداية. وما كان إبراهيم من المشركين، فلما تشركون يا من تنتسبون إلى إبراهيم وتتفاخرون بنسبتكم إليه؟ فالعرب المشركون كاليهود كالنصارى الكل أشركوا في عبادة ربهم غير الله، ويزعمون أنهم أتباع إبراهيم وأنه نبيهم وأنهم يحبونه. ففضحتهم هذه الآية: إبراهيم ما كان من المشركين، وها أنا ذا رسول الله على ملته وعلى دينه، ومن هداني إليها وقادني إليها إنه الله. فادخلوا إذن في رحمة الله، قولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، واعبدوا الله بما شرع لكم، وامشوا وراء رسوله معظمين مبجلين، تسعد وتنجو. أما الادعاءات الباطلة لا قيمة لها. ففي هذه الآية أسكت الله المشركين من العرب واليهود والنصارى وغيرهم، أعلمهم أن محمدا هداه الله إلى دين الإسلام الذي هو دين إبراهيم وملته عليه السلام. وإبراهيم ما كان مشركا ولا يميل إلى الشرك والباطل، بل كان حنيفا مسلما. فتأملوا هذه الآية، قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما، أي مستقيما، ملة إبراهيم أي دين إبراهيم، حنيفا مائلا عن الباطل إلى الحق، وعن الشرك إلى التوحيد، وعن الضلال الهداية. وما كان أي إبراهيم عليه السلام من المشركين والله. فلما تنتسبون إليه وأنتم تشركون بالله غير الله؟ الآية الثانية، يأمر الله تعالى رسوله أن يعلن كما أعلن في الأولى، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذا إعلان عظيم، أعلنها واضحة صريحة يا رسولنا، قل إن صلاتي، ويشمل لفظ الصلاة سائر العبادات، ونسكي، ويطلق النسك على الذبح والتقرب إلى الله به، ويطلق على مناسك الحج، ويطلق على سائر العبادات، إذ كل عبادة نسك. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، ماذا بقي؟ إذن صلاتي ونسكي وعباداتي وما آتيه وما أفعله في حياتي وبعد موتي من الأوقاف أو الصدقات الجارية أو ما إلى ذلك، كله لله رب العالمين. هذه الآية نقول إنها وقف، وكل مؤمن يجب أن يعلم أنه وقف على الله، بمعنى لا ينام إلا من أجل الله، ولا يستيقظ إلا من أجل الله، ولا يبيع ولا يشتري إلا من أجل الله، لا يتزوج ولا يطلق إلا من أجل الله، لا يكتسي ويلبس إلا من أجل الله، إذ هو وقف على الله. يكفي قوله حياة محياي ومماتي، أي حياتي وموتي لله، ما الذي يخرج؟ لا شيء. لو كنا واعين بصرا لعرفنا أننا موقوفون على الله عز وجل، كل أعمالنا لله، كل حياتنا ومماتنا لله عز وجل. لا، إذن فلا نلتفت إلى غير الله، نبيع نشتري نبني نهدم كما بينا، من أجل ماذا؟ من أجل الله. فمن هنا لا نخرج عن محاب الله أبدا، ولا نقع في مكاره كذلك، لأننا وقف على الله. رسول الله أسوتنا، وإلا لقد كان لكم في رسول أسوة حسنة، أي قدوة فاقتدوا به. إذن كل مؤمن له أن يعلن هذا للملأ، اسمعوا إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت أي أمرني ربي وأنا من المسلمين، قلوبهم ووجوههم لله. هذه الحقيقة المجهولة، إنك وقف على الله، لا تأكل ولا تشرب إلا من أجل الله، وإن قلت كيف، كل بسم الله من أجل أن تعبد الله، اشرب بسم الله من أجل أن تعبد الله، ازرع وإلا حط وإلا حصد، ما هي نيتك، ما مرادك، ماذا تريد، تريد سمعة وشهرة ومال، أم تريد أن تعبد الله؟ هذه الحقيقة المجهولة، ولم يعلمها إلا واحد في المليون، مع أنها واضحة صريحة. يأمر الله تعالى رسوله أن يعلن للبشر كلهم إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له في ذلك، وبذلك أمرت، أنا أمرني ربي بهذا وأنا أول المسلمين. لو دعي من يسلم أنت أن تقول أنا أول من يسلم، ورسول الله كان أول من أسلم. عرفتم هذه الآية الثانية؟ اسمعوا الثالثة. قل من الآمر؟ الله. من المأمور؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل أغير الله أبتغي ربا، أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، أين يذهب بعقولكم؟ هذا استفهام ينكر عليهم نظريتهم الباطلة. أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء وأنا من ذلك الشيء، فكيف أعبد غيره؟ فكيف أقول ربي كذا وكذا وكذا غير الله عز وجل وهو رب كل شيء، كائن معلوم مسموع مشاهد غيب، رب كل شيء. ولا تكسب كل نفس إلا عليها، حقيقة بعد حقيقة. ينكر عليهم أغير الله أبغي ربا؟ مستحيل، كيف نفعل هذا وهو رب كل شيء؟ كل شيء أنتم تعبدونه وتعتقدونه رب، هو الله هو ربه، أي خالقه ومالكه ومدبره والمتصرف فيه، فكيف يوجد معبود غير الله؟ كيف يتصور وجود من يعبد غير الله؟ والله هو ربه ومالكه وخالقه ومعطيه ومانعه. فلم يبق إلا الحقيقة لا إله إلا الله، فلا يعبد الله عز وجل. أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، ولا تكسب كل نفس إلا عليها، هذه حقيقة مستقلة والله العظيم، لا تكسب كل نفس إلا عليها كسبها. لا أتحمل أنا ولا أنت ما كسبه فلان، ولا فلان يتحمل ما نكسبه نحن أيا كان من البشر، ذكر أو أنثى، في الأولين أو الآخرين. من يرد على الله هذا؟ ولا تكسب كل نفس إلا عليها. ثانيا، ولا تزر وازرة وزر أخرى. ولا تزر أي ولا تحمل نفس مذنبة ذنب أخرى أبدا. ولا تزر وازرة وزر أخرى، أي لا تحمل نفس مذنبة ذنب نفس مذنبة أخرى. كيف هذا؟ قال ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. فلهذا لا أعبد غير الله، ولا أعتقد بعبادة غير الله، ولا أؤمن بوجود رب وإله غير الله، مهما افترقتم مهما اختلفتم مهما كفرتم وقلتم. لعلمي بما علمني ربي أنه لا تزر وازرة وزر أخرى. لو كفرت البشرية كلها وآمت أنت فاطمئن إلى نجاتك وسعادتك، لا يضرك كفرهم. والحقيقة بعد ذلك أن مرجعنا كلنا إلى الله، وإذا عدنا إليه سوف يستنطقنا، يستجوبنا، يسألنا لما فعلت، لما تركت، ثم يجزينا الجزاء العدل على كسبنا في هذه الدنيا. حقيقة من أعجب الحقائق. ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. من عبادة الأصنام والأوثان والشهوات والأطماع والحلال والحرام، وعبادة الله عز وجل ودينه الحق، والاختلاف قائم وموجود بين البشرية. هذا الاختلاف الله عز وجل هو الذي ينبئنا به ويحكم بيننا فيه. وهكذا يقول تعالى: قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، ولا تكسب كل نفس إلا عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى أيضا، ثم إلى ربكم مرجعكم مرة أخرى فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وهل الناس اليوم مختلفون؟ لا تسأل، يختلفون في الحق والباطل والخير والشر والفهوم، ولكن الاختلاف كله إثم وذنب ومذموم. الموحدون عباد الله لا يختلفون أبدا، ولكن يختلف الضلال والمشركون والكافرون. أما المؤمنون الموحدون العالمون بربهم وبشرعه وبما جاء به رسوله لا يختلفون أبدا، إن اختلفوا ينتهي الخلاف في ساعته، لا يدوم أبدا ولا يكون وصفا لهم لازما. ثم قال تعالى في الآية الأخيرة: وهو الذي جعلكم خلائف الأرض. من جعلنا خلائف الأرض؟ يخلف بعضنا بعضا، 100 سنة لن تجد واحد من الموجودين منا، وجاء ناس آخرون، مجلسنا هذا نسخ الله بمجالس أخرى سبقت، يخلف الصغير والكبير وهكذا خلائف من آدم إلى يوم القيامة. ليس هناك من يدوم هنا ويبقى في هذه الحياة، بل لا بد من الرحيل، لا بد من الانتقال. من يقدر على هذا سوى الله عز وجل؟ لو تجتمع البشرية كلها أتستطيع أن تبقي البشرية 100 سنة فقط؟ أو تستطيع أن تمنع الولادة بالمرة ولا يوجد خليفة؟ لكن الأمر لله وحده. هكذا يقول تعالى: وهو الذي جعلكم خلائف الأرض، أي يخلف بعضكم بعضا فيها من آدم إلى آخر ساعة من ساعة هذه الحياة. هل هناك إله مع الله؟ أإله مع الله؟ هل هناك من يستحق أن يعبد مع الله وهو وحده الخالق الرازق المدبر؟ ثم قال تعالى: ورفع بعضكم فوق بعض درجات. أيضا هل البشرية دائما مستوى واحد في أي قرن في أي بلد في أي مكان؟ لا بد من الاختلاف، هذا غني وهذا فقير، هذا صحيح وهذا مريض، هذا عالم وهذا جاهل، وهكذا في كل شؤون الحياة. سبحانه لا إله إلا هو. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات، متفاوتة في الجمال في الحسن في الأداء في كل جزئيات الحياة. من فعل هذا سوى الله؟ ولماذا؟ قال: ليبلوكم فيما آتاكم. لماذا فاضل بعضكم على بعض وفاضل بينكم؟ ما الحكمة؟ ما السر؟ لماذا فعل هذا؟ قال: من أجل الابتلاء، أي الامتحان والاختبار، فيما آتاكم من صحة أيها الأصحاء، من مرض أيها المرضى، من علم أيها العلماء، من جهل أيها الجهال، من غنى أيها الأغنياء، وهكذا. قل ما شئت. ليبلو بعضكم فيما، ليبلوكم في الذي آتاكم من خير أو شر. وأخيرا: إن ربك سريع العقاب. يا رسولنا، أيها المستمع، إن ربك سريع العقاب. إذا ابتلى واختبر ونجح الناجحون وخسر الخاسرون، على الفور يتم الجزاء ويتم العقاب الشديد. وفيه لحظة أيضا أو لطيفة، وهي أن الابتلاء أيضا في هذه الدنيا يترتب عليه العذاب في الدنيا. فكم من ظالم كسره الله، كم وكم وكم من معتدي ضربه الله، وهكذا يتم الجزاء الجزئي في الدنيا. فاضل بين بعضنا بعض ليختبرنا ثم يجزينا في الدنيا أيضا. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات، لماذا؟ ليبلوكم في أي شيء، فيما آتاكم. ما الذي آتانا؟ ما الذي أعطانا؟ أسماعنا، أبصارنا، صحتنا، قلوبنا، نساءنا، زواجنا، أولادنا، كل ما عندنا من أعطانا إياه؟ أليس هو الذي وهبنا هذا؟ ليبلوكم فيما آتاكم. وبعد ذلك افهم أن الله سريع الحساب، إذا حاسب أحدا ليجزيه لا تتصور تلك السرعة أبدا ولا تعرفها. إن ربك سريع الحساب وإنه لغفور رحيم. لولا هذه الجملة الأخيرة طارت قلوب المؤمنين. إن ربك لسريع الحساب، لسريع العقاب، ومع هذا أيضا إنه لغفور رحيم. وهكذا سريع الحساب والعقاب، ومع هذا يغفر لأوليائه ويرحمهم، يغفر لعباده المؤمنين التائبين الراجعين إليه ويرحمهم، يغفر للمؤمنين الموحدين إن زلت أقدامهم وحصلت منهم ذنوب وما تابوا منها، وإن عذبهم يوما أدخلهم الجنة ليخلدوا فيها، لأنه من صفاته أنه الغفور أي لذنوب عباده الرحيم بهم. أعيد تلاوة الآيات، تأملوا. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. بهذه الآية أسكت ألسنة اليهود والنصارى والمشركين. هو على ملة إبراهيم، ما عنده دين جديد، وإبراهيم ما كان مشركا كأنتم أيها المشركون من العرب واليهود والنصارى، ولا ألا وهو الإسلام. ثانيا، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذا الوقف وإلا لا؟ كل مؤمن يجب أن يعلم أنه وقف على الله، ما يعمل في هذه الدنيا لله، وما يموت عليه أيضا فلله، إذ حياتنا ومماتنا لله. ويدخل في هذا إذا دعينا إلى الجهاد في سبيل الله أن تكون موتتنا لله عز وجل. ثالثا، قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء. كيف يعقل هذا؟ أغير الله أطلب ربا وهو رب كل شيء؟ ما يوجد شيء ليس الله بربه، أي بمالكه وخالقه. كيف أتخذ غير الله ربا؟ كيف يعقل هذا؟ قل هكذا، بلغهم، أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء. هذا أولا. وثانيا، ولا تكسب كل نفس إلا عليها. فالذي أعمله أنا أجزى به، يجزيني ربي به، والذي أنتم تعملونه كذلك. ولا تزر وازرة وزر أخرى، لا أتحمل ذنوبكم أيها المذنبون، ولا أنتم تتحملون إن كان لي ذنب ذنبي. ثم إلى ربكم مرجعكم. المرجع الحقيقي إلى من؟ إلى الله. نموت وتنتهي هذه الدورة وهي على وشك نهايتها، وإذا بنا خلق جديد بين يدي الله في ساحة فصل القضاء والحكم بين الناس. ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم، تنبيه الإخبار الدقيق، فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. هذه إشارة إلى أنه لا يجوز الخلاف عندنا نحن، وإن اختلفنا مع اليهود والنصارى والمشركين أشركوا بالله، نحن وحدنا الله عز وجل. فسقوا عن أمر الله وخرجوا عن طاعته، نحن استقمنا على أمر الله وعبد الله عز وجل. أما فيما بيننا يجب أن لا يكون خلاف، لأنه عيب ونقص. الآية الأخيرة: وهو الذي جعلكم خلائف الأرض. ما معنى خلائف الأرض؟ ألست أنا خليفة لأبي وإلى لا؟ وأنت يا إبراهيم خليفة لأبيك وإلى لا؟ وهكذا خلائف يخلو بعضنا بعضا. فيه من فعل هذا مع الله؟ فيه من ينسب هذا إليه سوى الله؟ هو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات. مشاهدة للدرجات وإلى لا؟ في الجمال، في القبح، في المال، في الفقر، في المرض، في الصحة، في كل مضايا الحياة الناس متفاوتون. من جعلهم هكذا؟ لماذا فعل بهم هذا؟ ليبلوكم. العالم يبتلى لماذا ما بين علمه؟ الجاهل لماذا ما طلب العلم ليعرفه؟ الفقير لماذا ما سأل ربه؟ الغني لماذا تصدق على فقير من عباد الله؟ وهكذا إننا لمبتلون. واقرأوا: وهو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات. لماذا؟ ليبلوكم أي ليختبركم، لينجح من نجح ويرسب من رسب. ليبلوكم في ماذا؟ فيما أعطاكم. هل الحاضرون ما هم مبتلون؟ والله ما منا إلا مبتلى، هذا بعلمي، هذا بفقر، بغنى، بجاي، بعرضي، بكذا. ثم الختم الأخير: إن ربك أيها السامع سريع العقاب. إذا امتحن وأصب العبد ضربه عز وجل بسرعة. فكم من ظالمين خرب ديارهم، وكم من معتدين سلط عليهم غيرهم، وكم من مذنبين أصيبوا بكذا وكذا، وكم من صلحاء ربانيين فازوا وسعدوا، لأنه سريع العقاب. وإنه لغفور. غفور لمن؟ للتائبين، رحيم بعباده المؤمنين. فمن رجع إلى الله وعاد إليه ما يتركه أبدا، بل يغفر له ويرحمه. هداية الآيات: تأملوا تستنبطون من الآيات هذا الآتي. أولا، ملة إبراهيم عليه السلام هي، قولوا، الإسلام. ملة إبراهيم ما هي؟ الإسلام. ما قال هداني إلى صراط؟ ملة إبراهيم، ملة إبراهيم هي الإسلام. ثانيا، مشروعية قولي إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أميت وأنا والمسلمين. عندما نقوم للصلاة نقول هذا، نذكر أنفسنا بهذا الحل. قل تتلوها هكذا. ثالثا، لا يصح طلب رب غير الله تعالى، لأنه رب كل شيء. لا يصح أن تطلب ربا غير الله، ما تجد. لما؟ لأن الله رب كل شيء، وإلا لا؟ ما في من هو مستقل بنفسه رب خاص. إذن فلم يبق لنا أن نطلب إلا الله عز وجل. رابعا، عدالة الله تعالى تتجلى يوم القيامة، فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. خامسا، سادسا، تفاوت الناس في الغنى والفقر والصحة والمرض والبر والفجور وفي كل شيء، مظهر من مظاهر تدبير الله تعالى في خلقه، ينتفع به الذاكرون من غير أصحاب الغفلة والنسيان. هذا والله تعالى أسأل أن يجعلنا من أهل كتابه. وصلى الله على نبينا محمد عليه وسلم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ أبو بكر جابر الجزائري، وذلك اليوم الثلاثاء الموافق 12 ليلة 13 من شهر جمادى الأولى لعام 1400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الأربعاء من يوم الثلاثاء، ندرس كتاب الله عز وجل، رجاء أن نظفر بذلكم الموعود على لسان سيد كل مولود، إذ قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ونحن مع خاتمة سورة الأنعام، وقد درسنا هذه الآيات بسرعة في ليلتنا الماضية، ونعيد ما شاء الله أن نعيده منها، فلنستمع إليها مجودة مرتلة، ثم نأخذ في شرحها بما يفتح الله تعالى به علينا فيها.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، ولا تكسب كل نفس إلا عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. هذه نعمة من أكبر النعم، فاز بها أبو القاسم صلى الله عليه وسلم، وأمره ربه تعالى أن يعلنها بصراحة كاملة ووضوح تام. هذه النعمة هي التي علمنا الله عز وجل كيف نتوسل إليه لنظفر بها ونحصل عليها، وهذا ما تضمنت سورة الفاتحة إذ أمرنا تعالى أن نحمده فنقول الحمد لله رب العالمين، وأمرنا أن نثني عليه فنقول الرحمن الرحيم، وأمرنا أن نمجده فنقول مالك يوم الدين، وأمرنا أن نتملقه ونتزلف إليه فنقول إياك نعبد وإياك نستعين. هذا من أجل أن نسأله الهداية إلى هذا الصراط المستقيم، لأن من سلك هذا الصراط نجا ومن لم يسلكه هلك. من سلك هذا الصراط انتهى به إلى جوار ربه وسعد في ذلك الجوار الكريم، ومن حرمه وتنكب عنه وضل أهلك وشقي وخسر خسرانا أبديا. اهدنا الصراط المستقيم. واذكروا لولا شأن هذا الصراط لما علمنا الله كيف نحمده ونثني عليه ونمجده ونتملقه من أجل أن نسأله فيستجيب لنا ويعطينا سؤلنا، كأنه يقول قولوا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا نعبد إلا أنت ولا نستعين إلا بك. من أجل هذا اهدنا الصراط المستقيم. هذا الصراط المستقيم هو الإسلام، دين إبراهيم والنبيين من قبله ومن بعده. حقيقته وأنتم تعرفون معنى الصراط، وهو الطريق الذي يصل بك إلى هدفك إلى حاجتك التي تريدها. تصوروا هذا الصراط كيف يكون. إنه أولا الخطوة الأولى قبل أن نخطوها فيه أن نكون آمنا بالله ربا لا رب غيره وإلها لا إله سواه، واعتقدنا كل ما أمرنا أن نعتقده من شأن الغيب والشهادة فآمنا. ثم نخطو خطواتنا الخطوة بعد الأخرى في هذا الصراط، وأنتم تعرفونه، وكم من مرة كررنا هذه الصورة، وهي أنه بعد سلامة العقيدة ونجاة الطوية وطهارة القلب من الالتفات إلى غير الله كائنا من كان. نمشي ننهض بالواجبات بالأوامر التي أمرنا الله تعالى أن ننهض بها وأمرنا بها رسوله صلى الله عليه وسلم من جهة اليمين، وأن نتجنب من جهة الشمال كل ما نهى الله تعالى عنه ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. الأوامر تشمل كل العبادات التي شرعها الله لنا من أجل أن يزكي أنفسنا ويطهرها فيرضى عنا ويقبلنا في جواره. فهذه الأوامر التي يجب أن نعرفها من شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إلى إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، إلى صوم رمضان وحج بيت الله الحرام، إلى الجهاد، إلى بر الوالدين، إلى الإحسان، إلى تلك الأوامر التي تضمنها كتابه القرآن الكريم وبينتها سنة رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. القيام بها، النهوض بها في جد، والإتيان بها على الوجه المطلوب. ثم الجانب الأيسر، أن نتجنب كل ما نهى الله عنه ورسوله من النظر إلى الكلمة، إلى اللقمة الحرام، إلى أدنى معصية من معاصي الله ورسوله تجنبا تاما، ونواصل السير في طريقنا إلى أن نلفظ آخر أنفاسنا ويقال توفي فلان ومات، وقد تطول المدة 40 سنة، 50، 60، 70 سنة، 80، وأنت سالك هذا الطريق. إن أنت استعنت بالله حق الاستعانة وطلبته العون فأعانك، سوف تواصل سيرك آمنا مطمئنا إلى أن تلفظ أنفاسك وتلتحق بالملكوت الأعلى. هذا هو الصراط الذي هدى الله تعالى إليه رسوله وأمره أن يعلن ذلك إعلانا. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم. ومن هنا الهداية لن تظفر بها إلا إذا طلبتها في صدق من الله. الهداية يملكها الله دون غيره، فمن وفقه الله لطلبها والتوسل إليه ليهديه إليها هداه، ومن استنكف أو استكبر أو أعرض أو تجاهل ولم يطلب فأنى له أن يهتدي. والله علمنا كيف نتوسل إليه، نحمده، نثني عليه، نمجده، نتملقه، ونقول اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، لا صراط المغضوب عليهم من اليهود ولا صراط الضالين من النصارى.